الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. مر علينا أن السيد البروجردي أعلى الله مقامه الشريف قد بنى على أن المجموع إذا كان 8 فراسخ، مجموع المسير إذا كان 8 فراسخ، فلا يضر به إذا كان الإياب منه أقل من 4 فراسخ، بل المعتبر هو تحقق 4 فما زاد في الذهاب، ولا يضر أن يكون الإياب أقل من ذلك. وذكرنا أنه قدس الله نفسه الزكية استند إلى وجهين لإثبات هذا المدعى، وبيناهما فيما سبق. ولكن الذي يظهر أن كلا الوجهين اللذين أفادهما أعلى الله مقامه لا يخلوان عن التأمل. أما الوجه الأول فلأن النكتة الأساسية التي اعتمد عليها قدس سره في مقام الاستدلال هي أن أخبار البريد يراد بها بيان أدنى البعد، وإلا يلزم من ذلك محذور اللغوية كما إذا تتذكروا. وإذا كان يراد بها أدنى البعد فإن الدخيل في تحقق البعد هو ماذا؟ هو الذهاب دون الإياب. الدخيل في تحقق البعد هو الذهاب دون الإياب. وبالتالي فإذا كان البعد المطلوب له حد أدنى فهو معتبر في الذهاب دون الإياب، إذ الفرض أن البعد قد تحقق بالمسافة الموضوعة ذهابا، وبالتالي فلا يضر لو كانت المسافة في طريق الإياب ماذا؟ أقل، إذا كان المجموع 8 فراسخ. هذه هي النكتة الأساسية في كلامه. ولكننا نقول بأن أخبار البريد كما يحتمل أن يكون المقصود منها هو بيان أدنى البعد، يحتمل أن يكون المقصود منها هو بيان أدنى حد التقصير، من غير أن تكون ناظرة إلى مسألة البعد من قريب ولا من بعيد، وإنما هي بصدد بيان ماذا؟ أدنى حد التقصير. الإمام عليه السلام عندما يقول بريدون في أخبار البريد التقصير في بريدين، فهو يريد أن يبين أدنى حد التقصير. وإذا كان الإمام عليه السلام بصدد بيان حد أدنى التقصير فحينئذ لا يرد محذور اللغوية، لا يقال بأننا إذا لم نحمل الروايات على كونها بصدد بيان أدنى البعد يلزم من ذلك لغويتها، إذ ماذا؟ إذ أنها إن لم تكن مبينة لذلك فإن 8 فراسخ تتحقق بأي نحو، فلا وجه لأخذ البريد، لا وجه لأخذ 4 فراسخ، بل يكون ذلك لغوان. نقول لا لا لغوية في ذلك، إذ أن الإمام عليه السلام وإن بين أن المسافة في روايات أخرى 8 فراسخ، لكن أراد أن يبين في روايات البريد أدنى حد الترخيص الذي يرخص فيه التقصير، أدنى حد التقصير الذي يرخص، أدنى حد البديل، أدنى حد الترخيص الذي يرخص فيه التقصير. فالإمام عليه السلام يقول المسافة 8 فراخص، ولكن أدنى حد نرخص لكم فيه التقصير هو ماذا؟ هو قطع 4 فراسخ، بغض النظر عن أن هذا مشروط بالإتيان ب4 فراسخ أخرى أو لا. الآن كلامنا ليس في ذلك، كلامنا كله في أن النكتة الأساسية التي ارتكز عليها استظهار السيد البروجردي هي أن الروايات بصدد بيان أدنى البعد، وإذا كانت بصدد بيان أدنى البعد فإن أدنى البعد يلحظه العرف في مقام الذهاب دون الإياب، فنعتبر حينئذ ماذا؟ فنعتبر البريد في خصوص الذهاب لا في الإياب، وعلى هذا ارتكز. نحن نقول بأن هذه الروايات كما يحتمل أنها بصدد بيان أدنى البعد هي بصدد بيان أدنى حد الترخيص، فأدنى حد يجوز للمسافر، يرخص للمسافر أن يبني على التقصير فيه إذا كان بانيا على قطع 4 فراسخ ماذا؟ ذهابان. وبالتالي فهذه الطائفة من الروايات تشترك مع الطائفة الثالثة من الروايات، غايته هذه الطائفة بصدد بيان أدنى حد التقصير ذهابا، والطائفة الثالثة من الروايات هي بصدد بيان حد التقصير ذهابا وإيابا، فتقول 4 في الذهاب 4 في الإياب، ولا يلزم محذور اللغوية من ذلك. لا يقال بأنه إذا كانت هذه ليست ناظرة لبيان أدنى البعد إذن ماذا؟ إذن فأخذها لغو، لأن المسافة 8 لا يعتبر فيها بعد معين، بل بأي نحو تحققت فإنه ماذا؟ فإنه يجب التقصير، يتحقق موضوع التقصير. نقول كلا، بضميمة هذه الروايات نستفيد أنه لا يتحقق موضوع التقصير إلا بتحقق أدنى حد له للترخيص، وأدنى حد للترخيص هو قطع 4 فراسخ ذهابا. صار معلوما. وعلى ذلك فما أفاده رضوان الله تعالى عليه مرتبا له على ما ذكر، وهو أن العرف يفرق بين الذهاب والإياب، لا يأتي بعد، لا يأتي، لأن الروايات ليست ناظرة لبيان حد أدنى حد البعد، وإنما هي ناظرة لبيان أدنى حد التقصير، وأدنى حد التقصير بلي 4 فراسخ. وبالتالي فالعرف يقول بأن أدنى حد التقصير ذهابا 4 فراسخ، وإيابا أيضا ماذا؟ 4 فراسخ، إذا اجتمعا تحقق ذلك، لا مانع منه.
سيدنا، لا يقال بأن أدنى حد التقصير هو أدنى حد البعد قهرا، يعني يفهم منه نفس الفهم في آن واحد
ببيان
أدنى حد التقصير 4 فراسخ.
نعم.
فإذا ما هو أقل مقدار أقطعه حتى أقصر؟ أدنى البعد 4 فراسخ كذا.
ما معنى أدنى البعد؟ وما معنى أدنى حد التقصير؟
في فهمي فهم واحد، أنه المسافة التي إذا قطعتها حققت الموضوع.
الشارع المقدس عندما يقول التقصير في فرسخين، في 4 فراسخ، في بريدين، تارة هو ناظر لبيان البعد المطلوب، البعد المطلوب،
المسافة،
أن هنالك بعدا ينبغي أن يكون بين المسافر وبين وطنه أو بين نقطة الانطلاق، أن هنالك بعدا ينبغي أن يكون بين نقطة الانطلاق والمقصد. تارة يكون الشارع بصدد بيان البعد وأن أدنى البعد هو هذا، تارة نحن نقول بأن الشارع ليس، فحينئذ يأتي كلام السيد البروجردي، هو يقول نعم إذا كان الشارع يريد بيان أدنى البعد فالعرف حينئذ يقول البعد يلحظ في مسألة الذهاب لا في مسألة الإياب، فالإياب بأي نحو يتحقق لا مشكلة في البين. تمام. نحن نقول بأن الشارع لم يلحظ جهة البعد، مناظر إلى أن البعد المطلوب ما هو، ناظر إلى أن عندنا ملاك لوجوب التقصير، ملاك لوجوب التقصير، التقصير تابع لملاك، وجوب التقصير تابع لملاك، هذا وجوب التقصير، وجوب التقصير التابع للملاك في الواقع منوط بقطع مسافة معينة، هذه المسافة المعينة هي حد الترخص، بلي هذه المسافة المعينة هي الحد الذي إذا قطعه المكلف يتحقق ذلك الملاك، فيجب ماذا؟ فيجب التقصير، بغض النظر أن هذه المسافة تحقق بعدا أو لا تحقق بعدا، البعد ربما يتحقق بأقل منها، ربما البعد يتحقق بما هو أكثر منها. الشارع من أين نحرز أنه ناظر إلى مسألة البعد؟ أن البعد يتحقق بذلك، لعل البعد يتحقق بأقل من ذلك، لعل البعد يتحقق بأقل من ذلك، لعل البعد يتحقق بأكثر من ذلك. الذي نحرزه أن حد التقص، أن الحد الذي يتحقق معه الملاك وهو ملاك وجوب التقصير هو قطع أربعة فراسه، فليس الشارع ناظرا إلى مسألة البعد بيان أن البعد الذي بيان أن البعد الذي يتحقق معه وجوب القصر ما هو. وبعبارة ثانية أوضح من تلك العبارة، نقول بأن وجوب القصر لا نستفيد من الأدلة أنه مربوط بالبعد، حتى يقال بأن الشارع المقدس ها هنا ناظر لبيان البعد الذي يترتب عليه ماذا؟ وجوب القصر، بل نقول وجوب القصر مترتب على قطع مسافة معينة الملاك منوط بها، هذه المسافة المعينة كانت بعدا أو لم تكن بعدا، بعبارة أخرى تحقق البعد قبلها، تحقق البعد معها، تحقق البعد بعدها، الشارع لم يرتب الحكم على البعد، رتب الشارع الحكم على الضرب في الأرض، رتب الشارع الحكم على عنوان السفر لا على عنوان البعد، فربما يتحقق عنوان الضرب في الأرض بنظر الشارع وإن لم يتحقق البعد، وربما يتحقق البعد معه، ربما يتحقق البعد قبله، البعد يتحقق قبله، مع ذلك الشارع يقول الضرب المنوط به وجوب القصر لم يتحقق. فمن أين يا سيدنا البروجردي قلت بأن الحكم منوط بالبعد؟ فرق بينهما، فرق بين عنوان البعد وبين عنوان حد التقصير، فرق بينهما، لا ملازمة بين تحقق حد التقصير وبين تحقق البعد، رب بينهما عموم وخصوص، قد يتحقق البعد ولا يتحقق وجوب التقصير، وقد يتحقق وجوب حد التقصير يعني، وقد يتحقق حد التقصير ولا يتحقق البعد، من أين نحرز ذلك؟ من أي دليل أحرزنا بأن وجوب التقصير منوط بالبعد؟ هذه النكتة التي بنى عليها السيد البروجردي وهي العمدة في كلامه، من أين أحرزناها؟ من أين نحرزها؟ لا سبيل إلى ذلك. غاية ما نحرزه هذا المقدار، أن وجوب التقصير منوط بقطع مسافة معينة هي حد التقصير، هي حد التقصير، بل هي أدنى حد التقصير. أما أن هذه المسافة المعينة تحقق البعد قبلها، أو تحقق البعد معها، أو أن البعد يتحقق بعدها، لا نحرز ذلك، لأن البعد ليس مما يترتب عليه الحكم، ولا شيء من الأدلة يستظهر منه أن البعد هو مناط الحكم، لا شيء. نعم يستظهر من الأدلة أن الحكم منوط بعنوان الضرب في الأرض، أما الضرب في الأرض لا يساوق البعد، قد يتحقق الضرب في الأرض من غير أن يتحقق البعد، وقد يتحقق البعد بل وقد يتحقق البعد مع تحقق الضرب في الأرض، صار معلومة. فبالتالي العنوان الذي نحرزه من الأدلة عنوان الضرب في الأرض، عنوان السفر. نعم قد تقول بأن عنوان السفر ملازم لعنوان البعد، قد تقول عرفا يقال للمسافر بأنه بعيد، لكن خب ليس بالضرورة يقال للبعيد أنه ماذا؟ مسافر. قد يتحقق عنوان البعد يقال هذا بعيد، ولكن لا يتحقق عنوان السفر، فلا ملازمة بينهما، صار معلومة. فإذا العنوان الذي هو مناط الحكم هو عنوان الضرب في الأرض، عنوان السفر، وهذا العنوان مترتب على قطع مسافتين، على قطع مسافتين، صار معلومة. وبالتالي فإذا نحن بل ضربنا النكتة الأساسية التي بنى عليها السيد البروجردي كلامه، الاستدلال بتمامه لا يتم، لا يتم.
نبقى نحن والأربعة أربعة،
نبقى نحن حتى ها هنا نحن والأربعة. هذا بالنسبة لما أفاده في الوجه الأول، وأما ما أفاده ثانيا رضوان الله تعالى عليه، وهو أن من قطع ستة فراسخ ذهابا
وفرسخين
إيابا فكان المجموع ثمانية، هل يحتاج إلى فرسخين أيضا لتتحقق الأربعة ماذا؟ إيابا، أو لا يحتاج إلى ذلك؟ قال لو قلنا بالاحتياج إلى فرسخين زيادة على الثمانية للزم من ذلك ماذا؟ إما
إلغاء
مخالفة الإجماع على أن المؤثرة هي الثمانية، إذ الفرض أن المؤثرة ماذا؟ هي العشرة الآن في هذه الصورة، وإما الالتزام بما لا يمكن الالتزام به في تعبيرات أخرى له، ولعله يريد الوجه الأول، يعني الإجماع، مخالفة الإجماع. فنحن نقول بأنه تعليقا على ما أفاده رضوان الله تعالى عليها هنا، لا مانع من الالتزام، لا مانع من الالتزام بلزوم قطع فرسخين زيادة على ماذا؟ زيادة على الفرسخين، زيادة على الفرسخين، لا مانع من الالتزام بذلك، ولا تلزم مخالفة الإجماع. لماذا؟ لأنه إنما تلزم مخالفة الإجماع لو قلنا بأن المجموع هو المؤثر، أي الأربعة ذهابا والأربعة إيابا مع الزائد، هنا تلزم مخالفة الإجماع. وأما إذا قلنا بأن المؤثر هي الأربعة ذهابا، والأربعة إيابا، وأما الفرسخان الزائدان فوجودهما كعدمهما غير مؤثرين، لا تلزم مخالفة الإجماع، لأننا بالنتيجة قد التزمنا بأن المؤثر ثمانية فراسخ، وهذا هو معقد الإجماع. وأما الزائد على الثمانية فلا تأثير له، فلا مانع أن نلتزم بذلك، ولا يجرنا ذلك لا إلى مخالفة الإجماع ولا إلى الالتزام بما لا يمكن الالتزام به، يمكن الالتزام به ولا محذور في ذلك. فإن قلت كما قال هو قدس الله نفسه الزكية بأن لازم ذلك هو أن تكون الأربعة مأخوذة في لسان الأخبار، أن تكون الأربعة الفراسخ مأخوذة بشرط لا عن الزائد، لازم ذلك يعني أن تقول بأن المؤثرة هي الأربعة دون الاثنين الزائدين، أن تكون الأربعة مأخوذة ماذا؟ بشرط لا عن الزائد. والحال أن ظاهر الأخبار بيان أن الأربعة أقل الثمانية، لا أقل من ذلك ولا أكثر، لا أنها بشرط لا من ناحية الزائد. لو قيل كذلك نقول بأن أخبار الأربعة تارة نلحظها في نفسها على نحو الاستقلال، وتارة نلحظها منضمة لأخبار التلفيق التي هي الطائفة الثالثة، فإذا لاحظناها بما هي أي في نفسها، في نفسها، فنقول لا يلزم أن تكون مأخوذة بنحو شرط لا. لماذا؟ بل يلزم أن تكون، بل غاية الأمر أنها تكون مأخوذة لا بشرط، لا أنها بشرط لا، تكون مأخوذة لا بشرط. لما نقول تكون مأخوذة لا بشرط؟ لأنه إنما تكون مأخوذة بشرط لا، دققوا، لو كان الزائد مؤثرا يعني مانعا من تأثيرها، لو كان الزائد مانعا من تأثيرها، من تأثير الأربعة، لكانت الأربعة مأخوذة بشرط لا عن الزائد تماما. أما نحن لا نقول بأن الزائد ماذا؟ مانع من تأثير الأربعة، وإنما نقول وجوده كعدمه، فهي من ناحيته مأخوذة لا بشرط، أي الأربعة كانت عليها زيادة أو لم تكن هي المؤثرة. ومن الواضح أن أخذ الأربعة لا بشرط لا يتنافى مع كون الأخبار ظاهرة في بيان أقل المسافة، كون الأخبار ظاهرة في أن الأربعة هي أقل المسافة لا يتنافى مع أخذها ماذا؟ لا بشرط، لا بشرط هو بيان أقل المسافة أيضا، بيان أقل المسافة لا بشرط من ناحية الزائد، صار معلوما. هذا لو لاحظناها في نفسها مستقلة، وأما لو لاحظناها منضمة إلى أخبار التلفيق فنقول بأن الأربعة مأخوذة بشرط شيء. لما؟ لأنه بانضمامها إلى أخبار التلفيق يعلم أن الأربعة مشروطة بتعقبها ماذا؟ بأربعة أخرى، فهي مأخوذة بشرط شيء. إذن ما افترضه سيدنا البروجردي على الله مقامه من أن الأخبار من أنه لو بنينا على أن الأربعة لازمة في الذهاب لي. لو بنينا على
أنه قطع ستة،
بلي لو بنينا على عدم كفاية الستة، لو بنينا على عدم كفاية الستة يلزم أن تكون الأربعة مأخوذة ماذا؟ بشرط لا، نقول لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك، بل هي إما مأخوذة لا بشرط، وإما هي مأخوذة ماذا؟ بشرط شيء، هذا إذا لاحظناها منضمة إلى الأدلة الأخرى. فالذي ننتهي إليه هو أن بلي نعم أنه لو قطع ستة فراسخ ذهابا وقطع فرسخين إيابا فإنه يحتاج أيضا إلى قطع فرسخين، لأنه يعتبر في الإياب تحقق بريد كما يعتبر ذلك في الذهاب، سواء كان الذهاب ستة أو كان ثمانية أو كان عشرة، لا فرق في ذلك، كما هو مسلك المشهور رضوان الله تعالى عليهم. فالشاهد أن ما أفاده سيدنا البروجردي أعلى الله مقامه الشريف لا يخلو عن كلام، وهنا بلي كلام للسيد الميلاني رضوان الله تعالى عليه، ولكن بعد لا يسع المجال لذكره، أنا فقط أقتصر على خلاصة المطلب. خلاصة المطلب والتي بها نختم الكلام إن شاء الله تعالى حول هذا الفرق هي أن ملاك الحكم الواقعي، حتى تتضح المسألة جلية، أن ملاك الحكم الواقعي أي ملاك وجوب القصر، ملاك وجوب القصر في الواقع ما هو؟ أي هو قائم بأي شيء؟ بعبارة أخرى، ملاك الحكم في الواقع قائم بأي شيء؟ توجد عندنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أنه قائم في لوح الواقع، أنه قائم بالثمانية كيفما تحققت، المهم هو تحقق ثمانية فراسخ، إذا تحقق قطع ثمانية فراسخ فملاك الحكم ماذا؟ متحقق، يجب القصر، كما بنى على ذلك سيد الماتن رضوان الله تعالى عليه، ومن المعاصرين سيدنا السستاني دام ظله. الاحتمال الثاني أن يكون ملاك الحكم قائما بقطع الأربعة ذهابا وتحقيق الثمانية بعد ذلك بأي نحو اتفق، إما بالزيادة على الأربعة وإما بالتلفيق بينها وبين طريق الإياب بأي نحو كان، بخمسة ذهابا ثلاثة إيابا ستة ذهابا اثنين إيابا إلى آخره، كما يرى ذلك سيدنا البروجردي على الله مقامه الشريف. وإما أن نقول بأن الملاك في الواقع قائم بقطع ثمانية فراسخ امتدادا أو بقطع ثمانية فراسخ تلفيقا، بأن يكون الذهاب أربعة والمجيء أربعة كما يرى ذلك سيدنا الخوئي وغيره من الأعلام. هنا لا سبيل لنا الوصول إلى الملاك في الواقع إلا من خلال الروايات الشريفة، إلا من خلال الروايات الشريفة. وإذا لاحظنا روايات الثمانية ولاحظنا روايات الأربعة وروايات التلفيق ننتهي منها بضميمة أن العناوين والألفاظ كما هو محقق في علم الأصول ظاهرة في الموضوعية يعني أنها مأخوذة على نحو الموضوعية بضميمة هذه القاعدة، ننتهي إلى أن البريد كما اعتبر ذهابا اعتبر إيابا، لأنه قد أخذ في لسان الأدلة بريد ذاهبا وبريد جائيا أو ثمانية فراسخ الظاهرة في الامتداد. فحينئذ بمقتضى أن الألفاظ ظاهرة في الموضوعية والعناوين ظاهرة في الموضوعية، نحرز أن الملاك قائم بقطع الثمانية امتدادا، كما نحرز على نحو اليقين أن الملاك قائم بقطع الثمانية بنحو التلفيق الخاص، أي بأربعة ذهابا بأربعة ماذا؟ جائيا إيابا، نحرز ذلك. أما لو بنينا مثلا على مسلك السيد البروجردي، أو بنينا على مسلك السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه، فلا بد أن نحمل القيد الوارد في روايات التلفيق وبريد جائيا، لا بد أن نحمله على خلاف ما هو الظاهر فيه، وهو ماذا؟ أن نحمله على الغلبة مثلا كما تقدم، فنرفع اليد عن ظهوره في الموضوعية، والحال أنه ليس عندنا ماذا؟ ليس عندنا ما يشفع لنا لرفع اليد عن ظهوره في الموضوعية، ليس لنا ما يشفع لنا لنرفع اليد عن ظهوره في الموضوعية، فنبقى نحن وهذا الظهور. ومقتضى هذا الظهور اعتبار الأربعة ذهابا واعتبارها إيابا، وبعبارة أخرى الشارع المقدس بعد أن أوجب القصر على المسافر حدد كيفيتين لوجوب القصر. الكيفية الأولى قطع ثمانية فراسخ امتدادا، الكيفية الثانية قطع ثمانية فراسخ أربع ذهابا وأربع ماذا؟ إيابا. أما وجود كيفية ثالثة فهذا يلزم منه إلغاء ما الأخبار ظاهرة فيه من الموضوعية، ولا يوجد عندنا ما نعتمد عليه لإلغاء هذا الظهور. صار معلوما؟ فلذلك نحن نقول بأن الأقوى هو وجوب القصر انقطع المكلف أربعة فراسخ ذهابا وأربعة فراسخ إيابا، وأما لو قطع أكثر من ذلك ذهابا وأقل من ذلك إيابا ذهابا وأقل من ذلك إيابا وكان المجموع ثمانية، فإن موضوع القصر لا يجب، يعني لا نحرز تحقق ملاك وجوب القصر، وإن كان الاحتياط حسنا على كل حال. بهذا يتم الكلام حول هذه الفروع الثلاثة، والحمد لله رب العالمين.
أحسنتم سيدي.